السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا، واجعله لوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأنفسنا ولا لأحد من خلقك حظا ولا نصيبا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يكفر به من ذنوبنا وذنوبكم، وأن يرفع به من درجاتنا ودرجاتكم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية اللقاء نرحب بضيفنا الحبيب إلى قلوبنا، فضيلة الشيخ نشأت أحمد. مرحبا بك يا شيخنا، تشرفنا بك.
أهلا بك،
أعزكم الله. كما نرحب بأخي الحبيب الدكتور حاتم عبد العظيم، مرحبا بك.
حياكم الله مولانا، مرحبا.
وكذلك التحية لأخي الحبيب الدكتور محمد الصغير.
أهلا ومرحبا.
أهلا بكم ومرحبا.
هل يصلح القرآن منهاجا لكل العصور؟ وهل يصلح أن يكون رسالة عالمية للناس كافة؟ أسئلة نطرحها في حلقة اليوم من برنامج هذا ديننا.
القرآن الكريم، ما زلنا نعيش في رحاب كتاب الله عز وجل. يعني ربما تناولنا الموضوع من زوايا، ولكن القرآن الكريم ما زال مليء بالقضايا الهامة التي تعتبر الأمة الآن في أمس الحاجة إليها. ونبدأ بشيخنا الشيخ نشأت، كيف ترى حاجة الأمة المعاصرة الآن في هذا الزمان، في هذا التوقيت، في هذه الآونة، إلى الارتباط بكتاب الله عز وجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. كتاب ربنا ليس للأمة وحدها بل للعالمين. والأمة هي الأصل والأساس في حمل هذا الحمل وهذه الأمانة. فهذه الأمانة التي ناء بحملها الكون كله، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الذي حمل بأعظم هذه الأمانات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحملت به هذه الأمة من بعده. فرسالة ربنا ليست لنا خاصة ولا لإصلاحنا وحدنا، بل لإصلاح الخلق أجمعين. فكل الرسالات المنزلة بعث بها النبي لإصلاح قومه.
أي نعم.
ونبينا بعث للناس كافة. وكما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة.
صلى الله عليه وسلم.
بل وفي القرآن نص، قال تعالى: وإن يكذبوا وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من العالمين؟
الله الله الله،
كل الخلائق. القرآن جاء لكل الخلق، الإنس، الجن، الحيوان.
أظن في قراءة للعالمين أيضا، ولا مش المقصود بها هنا
العالم الإنس وعالم الجن؟ عالم الإنس والجن هم أظهر العوالم الموجه إليها الوحي.
أي نعم.
والخطاب يعني وجه إليه مباشر: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس.
الله.
سنفرغ لكم أيها الثقلان. فخوطب بالتكاليف، لكن الوحي جاء لإصلاح جميع الخلق.
الله.
فما خلق الله خلقا على الأرض إلا لخدمة الإنسان. كيف يستقيم والإنسان الذي كلفه الله بالعمل في هذا الكون أو في هذه الأرض مسؤول عن هذه الخلائق، كيف يستقيم الإنسان فاسد؟ قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
نعم.
فكل ما خلق على الأرض لنا خلق،
صحيح،
ولنا سخر، ووصلنا نفعه، علمنا ذلك أو جهلنا. بل ليس ما في الأرض، الرب يرتقي بالمسألة إلى ما هو أشد من ذلك. فيقول تعالى: وسخر لكم وسخر لكم
لكم
ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.
نعم، صحيح.
فهذا الترتيب الرباني العجيب لهذا الكون الذي أداره ودبر حركته، كيف يسير الإنسان بينه بغير وحي الله ثم لا يشقى الخلق بحركته؟
يا سلام.
بل رب يعطي إشارة عجيبة جدا حين يبين أننا مجرد خلق من خلقه وزوج من أزواج. كل الخلائق خلقت في صورة أزواج.
نعم.
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت، وداخل فيها الإنسان يقينا.
أيوة.
لما يقول كلها، كل من ألفاظ العموم تشمل كل المخلوقات.
نعم.
ومع ذلك خصص الإنسان. فقد لا يجعل الإنسان نفسه مع غير من خلائق، لكن يأبى الله إلا وضعه، فهو جزء من هذه المنظومة الربانية.
نعم.
التي أدار بها الرب الكون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم مثل لما لا نعلم فقالوا: آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبق النهار وكل
في فلك.
ما المقصود بكل هنا؟
كل الخلائق.
كل الخلائق، سبحان الذي خلق الأزواج كلها.
إن شاء الله هنا إلى العالم الفضاء فقط.
لا لا،
المشهد هنا خدنا كله.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها. كل هنا ترجع إلى كل أولى
البداية.
قال: وكل في فلك يسبح.
الله أكبر.
إذن كل مخلوق رب العباد خلقه رسم له فلكه في الحياة. وهذا مفاد الآية في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ابن القيم وغيره: فمن الله علينا بالخلق والإيجاد.
أيوة.
ومن علينا بالهداية والإرشاد.
الله أكبر.
يبقى الخلق والإيجاد ومعه الهداية والإرشاد.
نعم.
فكل مخلوق رسم له فلكه. أي مخلوق يسبح في هذا الفلك حيستقيم ويستقيم الخلق معه.
نعم.
لو اختل ميزان مخلوق في فلكه لبغى على فلك غيره.
الله.
الرب بيّن أن لنا هذا الفلك الذي رسمه ولم يرسمه غيره ولا يستطيع أن يرسمه غيره، بل الرب تحدى البشرية قاطبة أن يكون بوسعها أن تبلغنا أوله.
الله.
أول هذا الفلك. فقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ من شركاؤنا هنا؟ كل قوى الأرض. قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض مجتمعين، من يهدي إلى الحق أن يبلغكم أول طريق الحق.
نعم.
هنا أتى بحرف الجر إلى. إلى الحق، لم يقل للحق. وإلى في اللغة غائية، يتم معناها ببدء ما بعدها. فتقول: جئت من البيت إلى الاستوديو، يتم المعنى عند الباب. وإن لم تدخل، لو أردت الدخول والاستقرار تقول: جئت من البيت للاستوديو. فلم تعني الدخول والاستقرار. الرب هنا لما تحدانا تحدانا بإله. قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، من يهدي إلى الحق أن يبلغكم أول هذا الطريق. أول هذا الطريق، أول فلك. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم.
أيوة.
تكفل الرب برد عن ذاته فقال: قل الله يهدي
للحق. يدخلك جوه بقى
لآخره.
صحيح،
لآخر الطريق.
ويعني يتسق مع هذا الكلام الطيب قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم.
للتي هي
أنت هنا أمام عدة ملاحظات في هذا السياق العجيب. أولا، يهدي نسب الهداية للفعل. لم يقل يهتدي به البشر التي أقوم.
أيوة.
القرآن في ذاته يشع بهدايته على من يقترب منه. هو اللي بيمنح الهداية. والمهم أن تتعرض أنت لهذه الهداية. الأمر الثاني، أنه يهدي لم يبين لنا مفعولا لهذا الفعل، الفعل يهدي يتعدى إلى مفعول واحد. تمام. فأقول هديت الضال الطريق. تمام. أو أقول هديت الحائرة إلى الحقيقة مثلا يعني، لكن هنا جاءت بإسقاط المفعول. لأن الهداية في القرآن عامة لا تنحصر، وأي مفعول يوضع يحصر العموم الذي يريده الله عز وجل. فالقرآن يشع هداية في كل الاتجاهات لكل الخلائق.
أيوة.
وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة. وبعدين يقول لك يهدي للتي هي أقوى. التي هي أقوى يعني ممكن يقول أقوى فقط، ممكن يقول للطريقة القويمة أو المستقيمة، لكن التي هي أقوى والتي أحسن قال أهل اللغة أي التي تفردت في الحسن أو الاستقامة بمرتبة لا يدانيها فيها غيرها.
يا سلام.
يعني إلى الدرجة العليا من الاستقامة التي لا يمكن الوصول إليها ولا إلى قريب منها إلا من طريق القرآن الكريم.
نعم صحيح.
طيب. يعني قضية الهداية التي يمثلها القرآن الكريم هي قضية مركزية. والمشكلة في أولئك البشر الذين أصروا أن يبعدوا بأنفسهم عن هداية القرآن الكريم ولا يتعرضوا له.
نعم صحيح. قضية الهداية قضية يعني هي محور القرآن الكريم يعني. نعم.
فهو السياق نفسه كمان بيّن هذه الحقيقة. يهدي للتي يعني قلها من شركائكم من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي الحق. ثم عقب قال أفمن يهدي إلى الحق
الله
أحق أن يتبع.
يا سلام.
يعني لو كان القرآن فقط يبلغكم أول طريق الحق لوجب اتباعه.
نعم.
فكيف وقد تكفل الله بإبلاغكم غايته ونهايته.
الله.
التي يا
الله. أما لا يهدي إلا أن يهدى هذا وصف لكل البشرية. لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله. وفاقد الشيء لا يعطيه.
لا يهدي يعني لا يهتدي.
نعم. فإذا كان لا يملكها لنفسه كيف يملكها لغيره.
يا سلام يا سلام.
فجاء القرآن بهذه الهداية العامة ورسم لنا هذا الفلك. هذا الفلك لا يخصنا وحدنا،
الكون كله مرتبط ببعضه،
الكون كله مرتبط ببعضه. والرب جعل هذا النظام العجيب في كل مخلوقاته.
نعم.
كما قال من كل شيء موزون.
الله.
خلق بميزان لا أقول أدق من الشعرة، أدق مما هو أدق من الشعرة.
نعم صحيح.
هذا الميزان الرباني الذي نظم الله به الكون كيف يستقيم الإنسان فيه بدون وحي الله المنزل له؟ وكيف يستقيم الكون إذا فسد الإنسان فيه فأفسد ما حوله؟
يا الله. ولعل الموضوع ده في الحقيقة بياخدنا لقضية أخرى، وهي تعلق أو تعامل الناس مع القرآن الكريم. إذا كان القرآن يحمل كل هذه المعاني، فيه كل هذه الأسرار، يبقى فقط أنه كيف يتعامل الناس مع القرآن الكريم يا شيخ محمد؟ يعني كيف أتعامل أنا كفرد مسلم مع كتاب الله وهو مليء بهذه الأسرار وتلك الكنوز، لكن يعني من يفقه ومن ينتبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والله وبعد. الجن لما استمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا
عجبا
في التعبير. وفي استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الرحمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا أكثر تجاوبا معه كلما تلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، لأنه الخطاب إلى الثقلين والصيغة بالمثنى. القرآن الكريم احتوى أمرين اختلف عن الكتب السابقة وعن المعجزات السابقة. الله تعالى كان يرسل الرسول ويؤيده بالمعجزة التي تدلل على صدق دعواه للنبوة.
نعم.
ويعطيه منهجا أو يعطيه أحكاما أو جملة أخلاق أو لا يكون له تشريع مستقل أو يكون تابع لتشريع النبي سابق. لكن مع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وقد قضت حكمة الله أن يكون هو آخر الأنبياء وأن تكون الكلمة المحاة إليه هي كلمة الله الأخيرة إلى أهل الأرض، فجعل الله تبارك وتعالى المعجزة هي عين المنهج، لتبقى المعجزة حارسا للمنهج. فمنهج النبي هو القرآن ومعجزته هو القرآن. فالمنهج موجود، طب احنا عندنا منهج عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. ندعو الناس للتحكم اليه، ندعو الناس للحياه في كنفه، ندعو الناس، نقول طب ما الدليل؟ الدليل هو نفسه، هو القران نفسه، والاعجاز به مستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
نعم.
لذا كفار قريش لانه اعجزهم واعجزهم فيما يحسنون، تركوا ميدان منافسه القران بالكلام الى محاربه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف والسنان. يبقى هنا كيف نتعامل نحن، انا كمسلم كيف اتعامل مع القران الكريم؟ لانه طبعا امر التلاوه هو قران، الاصل فيه القراءه، كثره القراءه، وكلما قراته وجدته جديدا.
نعم.
وهذا لا يوجد الا في كلام الله عز وجل.
نعم.
ده نوع من الاعجاز، هو القران في حد ذاته معجزه، معجزه كبرى، لكن القران داخليا ينطوي على معجزات.
نعم.
يعني سوره المسد كانت معجزه بمفردها، ان الله تعالى حكم ان عبد العزة هذا سيموت على الكفر ويدخل الى جهنم، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب. هب ان عبد العزة نافق، ابو لهب قال لا انا طب اسلمت، ماذا كان يفعل ابن اخيه في هذه السورة؟ لكن الله الذي خلق ابا لهب وفطر قلبه ويعلم مآله، يعلم انه يعلم ازلا انه لن ينطق بكلمة التوحيد ولن ينافق بلا اله الا الله، وسيبقى كافرا ويموت كافرا ويدخل الى جهنم. فهذه القرآن الكريم مليء بالمعجزات، وكل اصحاب علم وكل اصحاب فن يستخرجوا من القرآن.
انا اضيف اضافة بس، مش الجن فقط اللي شاهدوا ان هذا عجب.
نعم.
شياطين الانس شهدوا بانه عجب.
يا سلام.
من اكبر شياطين الانس في عصر النبوة كان الوليد بن المغيرة.
صحيح.
الوليد بن المغيرة كان اعلم اهل عصره بنقد الشعر والنثر. وان شئت تقول هو عميد الادب العربي في عصره. في عصر البلاغة وعصر زهو اللغة. واذا كان عميد الادب العربي في عصر يعني ازهى عصور اللغة العربية، فهو لا يقارن بأي عميد للأدب العربي بعده.
بالضبط، صحيح.
ومع هذا، مع قوته في الشعر والنثر، لما سمع نص القرآن قرأ هذه المعجزات.
نعم.
ذكر في وصف القرآن 7 أنواع من أنواع الأعجاز.
وكان دقيقا بليغا
جدا
حقيقة. فالعبارة مجرد ما سمع الآية الوصف،
لما أسمع يعني سماع مرة يخرج منها بكل هذه المعاني وهذه الوجوه من الأعجاز، ويواجه قريش بالكامل رغم علمهم باللغة. جربتم على محمد كذبا قط؟ قالوا لا. هل جربتم عليه كهنة قط؟ قالوا لا. قال وما أحد منكم بأعلم بالشعر مني لم ينازعه واحد.
ده كان ليه؟ عشان يقنعه في موضوع أساسا
لم يعني ينازعه واحد في كونه أعلم الناس بالشعر. قال لقد سمعت منه اليوم عجبا.
أيوة.
أول عبارة بها نطق.
نعم.
عبارة
التعبير بالعجب.
لقد سمعت منه اليوم عجبا. وده وجه من الإعجاز. إن له لحلاوة،
الله،
وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. 7 وجوه من وجوه الإعجاز استنبطها الوغير، استنبطها الوليد المغيرة من مرة سمع فيها القرآن. فإذا كان شياطين الإنس والجن شهد له بالعجب، من ينازع بعدهم؟
أن المشركون العرب مشركو الجزيرة كانوا حريصين بمشورة اليهود على أن يسحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طريقة الرسالة السابقة.
أيوة، اللي هي
عايزين معجزات حسية ومادية، عايزين نبعدك، ناخدك بعيد عن القرآن وإعجازه المبهر هذا، وندخل فيما مساحة نعرف نشوش نشرب عليك فيها. ولذلك لما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام رغم انبهارهم بالقرآن الكريم،
الله،
وكانت الآية تنزل من القرآن الكريم فيتناقلها العرب فيسلم بها يعني الجمع من الناس بأي واحدة تنزل. يعني قصة الوليد المغيرة مذكور في كتب التفسير أن سبب قوله هذا الكلام كان سماعه قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلما سمعها قال أعدها علي يا ابن أخي، قل مرة ثانية من هذا الكلام، فأعادها عليه فقال هذا الكلام العظيم.
نعم صحيح.
المشركون اجتمعوا راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا احنا جايين نعرض عليك أن نؤمن. عظيم جدا. ايه المطلوب؟ شوية آيات كآيات الأنبياء السابقين تبرهن بها أنك نبي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه
كمان.
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. احنا عايزينك بس يا رسول الله تعمل لنا في الحتة دي كده الصخرة دي طلعنا من
انبع
مية وتعمل لنا جنة من الصخرة دي غاية الجبل اللي هناك فيها نخيل وعنب وتقسم لنا نهار في وسطيها وورا الجبل تعمل قصر زي قصور الفرس والروم وبعدين تفتح فتحة في السماء وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا تنزل لنا حتة من السماء تقع فوق الأرض ونشوفها بعينينا وبعدين تنزل منها يا ربنا والملائكة يقفوا هنا يشهدوا لنا كل الملائكة إنك نبي وبعدين احنا نقرر
نفكر
العجيب بالنسبة لكلام الدكتور من صاحب هذه المقولات؟
من؟
أبو سفيان بن الحارث بن عم المطلب ابن عم رسول
ابن عم
الله وكان أنكى الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله بعد أبي لهب ويأبى الله إلا أن يسلم
الله
سبحان الله وهذا التأثير
سبحان الله
تأثير القرآن الكريم في الكفار لم يكن فقط في الكفار العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة أبعاد اللغة ومراميها بل بلغ من تأثير القرآن الكريم بعد تنزله ب14 قرن أنه يؤثر في الذين لا يفهمون اللغة العربية يعني ولا يعرف هذه اللغة ولا يعرف حرفا من حروفها ولا يقيم كلمة صحيحة من كلماتها وتأثر بالقرآن هذا ما ذكره شهيد الظلال شيخ سيد قطب رحمه الله لما قرروا إبعاده في عام 1949 إلى أمريكا وذهب هناك وعاش عامين كاملين وكتب كتابا أسف ليس له شهرة كبيرة ولكنه من أروع ومن أجمل ما كتب الشيخ سيد قطب أمريكا من الداخل أمريكا كما رأيت وفيها علم استشراف المستقبل يعني كتب سنة 49 ما عليه أمريكا الآن قال العالم بانتظار خروج مارد من القمقم يحكم العالم له هدف واحد أن يكون العالم بالأخلاق الاقتصاد بالأخلاق العلم بالأخلاق الفن بالأخلاق قال هم أمريكا التي ستسود العالم أن تجرد هذا العالم من الأخلاق شيخ سيد طبعا في وسائل المواصلات فكان بيذهب بالباخرة إلى مكان معين ثم ينتقل منه بعد ذلك إلى أمريكا فجاءت خطبة الجمعة هو في السفينة باخرة والسفينة فيها أخلاط من الأوروبيين والأمريكان ولكن طاقم السفينة وبعض الموجودين من العرب المسلمين ومن المسلمين فطاقم السفينة عرضوا أنهم يعملوا صلاة جمعة. الجمعة في البحر ويتقدم الشيخ سيد وخطب الجمعة وده في رد على اللي بيقول أن الشيخ سيد كان ليس له علاقة بالدين وليس له علاقة وإنما تحول بعد وفاة الإمام حسن البنا هذا الكلام فيه حق وباطل هو تحول كداعية وكصاحب مشروع أمة وكوريث الإمام البنا بعد وفاة الإمام البنا لكن وقبل ذلك كان رجل له نظر في الدين وله كتابات لكن جل اهتمامه كان بالأدب والنقد الأدبي لأنه الشيخ سيد حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره خطب لا. القرآن في عمر 10 سنوات
لا.
خطب الخطبة الشيخ سيد قط ولم تكن خطبة طويلة لكن من على ظهر السفينة يراقبون هذا الحدث اسمعوا انتهى من الصلاة فجاءته امرأة أمريكية قالت له أنا سمعت موعظة القداس تعبر بثقافتها موعظة القداس هذه التي ألقيت سمعتها وأنا لا أفهم العربية لكن في بعض مقاطع معينة كان جسمي يرتجف أشعر بقشعريرة أشعر بتغير قال لها فين قالت له أنا كله مش فاهمه فمن فطنة الشيخ رحمه الله قال لها طيب اديني اي اشارات جسديه لفظيه قالت له فاكر لما انت عملت كده اشاره ساعتها ولما نظرت نظره حاده في اتجاهه فقال لها هذه المواطن التي كنت اتلو فيها القران الكريم
الله
تاثر حدث في فترات استشهاد الشيخ سيد قطب بالقران الكريم فتأثير القرآن على المسلمين وعلى غير المسلمين، على العرب وعلى غير العرب، مستمر ومضطرد وباقي إلى يوم القيامة.
نعم، أستأذنكم في فصل قصير وبعده نستكمل الحديث إن شاء الله مع حضراتكم. فاصل قصير وتابعونا بعده إن شاء الله.
يا رب نور دربنا بهدى ونهجنا بينا تحلو لنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفصل نتحدث عن تأثير القرآن الكريم ومدى هذا التأثير وتحول كثير من الناس. يعني يحضرني هنا مشهد إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله، وهو من هو، والمشهد بدأ إزاي وانتهى به إلى إيه. يعني كان ذاهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقاه رجل فيقول له إلى أين، قال أقتل ذلك الذي يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا. فيقول له طب روح شوفوا العار الذي لحق بكم يا آل الخطاب. مين؟ يقول له فاطمة أسلمت هي وزوجها. فيتجه إلى هناك، وسيدنا خباب بن الأردت عندهم كان يقرأ عليهم من أول سورة طه. ولما عرف سيدنا عمر اختبأ وألقى الصحيفة على الأرض من شدة الخوف، وجاء سيدنا عمر أراد أن يقرأها فمنعته أخته فلطمها، إلى أن قرأ العشر آيات الأولى من سورة طه، ودي كانت نقطة التحول. شوف إلى أي مدى القرآن يعني يحول عمر الذي كان يقول لو آمن حمار بن الخطاب ما آمن عمر. يعني وكانت هذه نقطة تحول كبيرة جدا في حياة سيدنا.
في مرضى أني هذه كانت المرحلة الأخيرة اللي فيها أسلم.
صحيح.
لكن التأثر بدأ قبلها.
كان في قبل كده.
كان له موقف ذهب يقتل النبي بالفعل وهو صلي في الحرم.
يعني قبل هذا أيضا.
قبل هذا.
يعني كان الأمر بالنسبة له كان خطير. يعني
دخل الحرم وأراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يتلو في القرآن في قيام الليل. فكان يقرأ النبي في سورة الحاقة.
نعم.
فلما سمعها يقول فلما رأيته في صلاته
الله
أخذتني نفسي كيف أخذ الرجل على غرة وهذه ليست من شيم الرجال.
الله الله.
فقلت أنتظر حتى أفرغ من صلاته فأجعل نفسي الند معه للند.
يا سلام.
فجلست وإذا به يتلو. فلما سمعت ما قال قلت في نفسي عله شاعر. قال فإذا به يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن.
الله الله.
قال فقلت في نفسي إذن كاهن، اللي عرف اللي في نفسي إيه؟ إذن كاهن. قال فإذا به يقول وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي فماذا إذن يكون؟ فإذا به يقول تنزيل من رب العالمين. قال ففي من حينها قر شيئا نائما في صدري فتركت رجل في صلاته وصرفت.
سيدنا عمر له 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 تعامل خاص مع القرآن سيدنا عمر، يعني سبحان الله العظيم.
نعم. ولما يسمع آية يسمع يمر ويسمع التالي ويتلو الطور وكتاب
الله الله الله
في رق منشور والبيت المعمور السقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع فيقع مغشيا عليه شهرا يعاد.
أيوة نعم.
لا يعلم فيما مر. هو يعرف هو. أيوة. لأنه هو بيتعامل مع القرآن أن القرآن نزل له.
نعم.
لكن عندنا مشكلة، يعني بحس أن القرآن تلت نزل في اليهود وتلت للنصارى والتلت تاني للناس اللي حوالينا، لكن مش لينا احنا. حين أن الصحابة كانوا بيتعاملوا أن هم مخاطبين بكل آية. نعم. في القرآن الكريم.
نعم.
في بعض الناس الشيخ سلامة على ذكر كلام الدكتور محمد إذا مر بآية رحمة ووعد وبشارة عدها له. وإذا مر بآية وعيد بتاع الناس الوحشين مش
احنا،
يعني نتأثر فقط بآيات البشارة، وهذا طيب جدا طبعا، ونريد أن نستبشر ببشارات القرآن الكريم قولا واحدا، لكن أيضا نريد أن ننزجر بزواجر القرآن الكريم.
قضية عالمية القرآن، وأن القرآن فعلا يعني لا يحده زمان ولا يحده مكان، ومستمر إن شاء الله وحي وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كثير من الناس يشكك في هذه المسألة يا شيخنا، يعني كيف يعني يمكن أن نتناول التعامل مع القرآن الكريم من جانب العالمية؟
أنا أشك لك معنى قد يغيب عن الكثير. متى كتب القرآن؟
دون
دون
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
دون في اللوح المحفوظ.
في البداية. نعم طبعا.
واللوح المحفوظ كتب قبل خلق السماوات والأرض وما فيها من خلق.
الله الله.
والرب تعالى يقول في نص قرآنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. انظر كيف صدر القسم بإيه؟
مواقع النجوم.
لم يقل النجوم، قال بمواقع النجوم. من كان في وقتها يميز أن هناك فارق بين النجوم ومواقعها؟
آه صحيح.
هل النجوم التي نراها ليلا كلها نرى أجرامها؟
لا.
القريب منها نرى جرم، والبعيد منها يستحيل نرى الجرم. بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية، ترسل شعاعها من مليون سنة، من ديشليون سنة، وصلنا الشعاع الليلة.
يا سلام.
فهل بقي النجم في مكانه الذي أرسل من شعاعه؟ قد يكون النجم نفسه هلك وفنى
وما زال
وشعاعه يصلون الليلة. الذي نراه موقعه للنجم نفسه. الرب يقسم بأسرار
الذي نراه في السماء هذا.
أيوة،
في كثير من النجوم هي مواقع،
مواقعها آه. والكثير نرى موقع نبيل. النجم ولا نرى النجم. وضح المعنى؟
نعم.
الرب يقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. دي الغاية. وفي الأخرى يقول: وإنه، أي هذا القرآن، في أم الكتاب لدينا. أصل الكتاب لعلي حكيم. ويقول في ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الرب كتبه بعلمه قبل أن يخلق خلقه.
الله.
الذي خلق كله على علمه. ولذلك يحال نجد نص في القرآن يأتي الواقع على غير ما ذكر،
يعني قبل الخليقة،
قبل
كلها،
قبل خلق الخلق
كان موجود في القرآن. سأل سائل بعذاب واقع.
أيوة.
ويعني
وقبل خلق الخلق يذكر الله الكواكب والنجوم وأسرار الخلق وده شيء يحير. لذلك رب العباد يقول: الرحمن علم القرآن.
الله.
خلق الإنسان فجعل الخلق لاحق وليس بسبب.
علمه البيان،
علمه البيان، جاء التفصيل.
الله الله.
فهذا المعنى الخطير. إذا كان الرب قد كتبه كمنهج حياة للخلق أجمعين
قبل
خلق الخلق
آه.
فكيف نتصور أن هذا الكتاب لجزء من الخلق دون سائر الخلق؟
الله. أو لزمان دون زمان،
أو لزمان دون زمان
آه.
كل الرسالات التي نزلت تمهيد لهذا الكتاب. وهذا الكتاب جمع الله فيه كل خلاصات الرسالات المنزلة. قد يسأل سائل: طب لماذا الرسالات جاءت بهذه الكيفية؟
آه.
هنا نفرق بين أمرين.
يعني كيفية يحدها زمان ومكان.
زمان ومكان.
الكتب السابقة.
لما نرجع لحقيقة التشريع في الرسالات، الشرائع دارت حول 4 أصول: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات.
كل الشرائع.
كل شرائع
مشتركة فيها.
الأصول الثلاثة الأولى اتفقت في الرسالات. الإيمانات واحدة، ثوابت لا تتغير. الأخلاقيات ثوابت لا تتغير.
صحيح.
العبادات ثوابت لا تتغير.
واحد.
التغير كله الذي طرأ بين الشرائع المعاملات فقط. ولذا قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أهل العلم قالوا لا إله إلا أنا يدخل تحتها الإيمانيات والأخلاقيات. فاعبدون دخل تحتها العبادات. ليه أدخلنا الإيمان مع الأخلاقيات؟ قالوا: لا إيمان بلا أخلاق. فالإيمان ما أبطنه العبد.
نعم.
والأخلاق ما أظهره من هذه الإيمانيات. ولذلك لا إيمان بلا أخلاق ولا أخلاق بالإيمان. والقرآن يقرن بينهما والسنة تقرن بينهما. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
أيوة.
وإنما تفيد الحصر، أي ليس للمؤمن وصف إلا الأخوة، إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ونص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب انتفى الإيمان.
نعم صحيح.
بل نص الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخلاق. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل عرى الإيمان.
يا سلام يا سلام.
إذا ندرك هذا المعنى، الإيمانية والأخلاقيات أصول متفق. الخلاف بين كل النبوات كان في المعاملات، والمعاملات جاءت على وفق واقع كل بيئة، وكلها جاءت بوصفين عنهما يقول تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل شرائع الرب المنزلة لكل بيئة وجدت اتصفت بهذين الصفتين. أنها شخصت تصور هذا الواقع المراد التشريعي له، ثم وضعت أدق وأحكم الأحكام التي تقوم الخلق في ضوء هذا الواقع.
يا سلام.
لذا قال أهل العلم في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعقلا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وحسن تصور الواقع، وعدلا في الأحكام وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع.
يا سلام يا سلام.
فكل الشرائع جاءت بهذا الوصف. القرآن
حتى جاء القرآن
القرآن جمع كل ما جاء صالحا لكل هذه البيئة.
الله.
ولذا كان هذا نص كلام الله عن القرآن نفسه، وهذه القضية كان الجن ينتظرونها.
أيوة.
وكان الإنس ينتظرونها. فكل نبي جاء لقومه أخبرهم بهذا النبي الخاتم، وأن علامة رسالته إذا جاء، بل أخذ عليه الميثاق والعهد على كل نبي جاء، إذا بعث النبي الخاتم عليه أن يترك ما عنده ويلزم ما عند النبي الخاتم.
السلام.
ليه؟ طب نعرفه إزاي؟ هنميزه إزاي؟ بهذه الصفة، أن يجمع الله له في دينه كل ما نزل مع كل الأنبياء.
الله.
وفي
الله.
هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم.
نعم.
لتؤمنوا به لتنصروا.
أيوة.
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصر، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا أقررنا، قال فشهدوا أن معكم شهيد. ولما وصف القرآن وصفه بهذا، قالوا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني بكل الحق الذي يحتاج إليه جمع الخلق.
الله.
بس لا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله. زائد عليه كمان. الجن كانوا مستوعبين هذه القضية. أول ما سمع القرآن، من اللي سمع؟ طائفة من الجن. ده القصة عجيبة. الرب أحدث عند نزول القرآن تغير كوني، حادث كوني رهيب جدا. الإنس ما شعر به، لكن الجن علمه. لحظة نزول القرآن الرب أحدث تغيير كوني، كما قلت تغيير كوني. الرب يصف هذا على لسان الجن. لما كانوا قبل نزول القرآن يصعدوا للسماء، ولهم مقاعد فيها، ويتناقل بعض أخبار أهل السماء عن الأرض وينقلوها لبعض الكهنة، فيتلاعبوا بالناس، يهمهم أن عندهم علم بالغيب، فيسمع معلومة صادقة يضيف عليها 100 كذب.
صحيح.
لما نزل القرآن أراد الرب أن يقطع هذا كله، هذا الهراء وهذا البلاء، فمن أول لحظة نزل أوجد حراسات رهيبة جدا على السماء. الجن صعدوا ما استطاع البلوغ، فعبروا هذا التعبير، قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري ثمرت الكلام ده ايه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني رب الأبد أراد أن يهلك الأرض بمن فيها، أم أراد بهم ربهم
راشدة.
ولذلك اللي آمنوا علموا هذه الحقيقة وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد.
الله 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 الله.
لما علموا هذه الحقيقة انطلق الجن يبحث عن الأرض، وإبليس أمرهم أن يبحثوا ما سبب هذا التغير الكوني، حتى جاء جماعة منهم 9 يسموا جن نصيبين إلى مكة، فسمعوا القرآن من رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وهو يتلوه في جوفلي، فقالوا هذه العبارة. آمن 9 وتحولوا 9 صحابة، عادوا لقومهم منذرين، والرب يحكي حالهم فيقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا
إنا سمعنا كتابا
أنزل من بعد من لم يقولوا عيسى. لماذا؟ هم أوعى لقضية التشريع منه، يعلموا أن عيسى ما جاء بشرعة جديدة بل جاء بشرعة موسى، فكانت آخر الشرائع المنزلة في حقه
نعم
شرعة موسى، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما صفته؟ مصدقا لما بين يديه.
يا سلام.
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فجمع الخصال كلها التي حكى القرآن مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق.
نعم.
إذا نحن أمام قضية مش قضية إنس.
نعم.
ده إنس والجن والعالم كله.
نعم. صحيح صحيح. إذا كان القرآن الكريم وهو كما أكد شيخنا هو كتاب عالمي. لا يحده زمان ولا مكان. قد يسأل سائل، طيب هل القرآن عنده من الحلول لمشكلات العالم الآن؟ العالم الآن الذي نعيش فيه ممكن نجد في القرآن الكريم حلول؟
والله يا شيخ سلام الواقع يجيب قبل أن يجيب النص، لأنه هؤلاء لا يؤمنون بالنص، فإذا حاججتهم إليه لم يقبلوا.
نعم.
الآن من يسلمون من أهل الغرب؟ الجهلة ومحدود الأقدار والمغمورون من الناس وللعلماء الكبار. من الذي كتب كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث؟
من؟
موريس بوكاي، أكبر علماء الطب في فرنسا في العصر الحديث. وكتب الرجل يقول بوضوح وصراحة أنه قرأ الكتب الثلاثة وهو عالم كبير في تخصصه، فانتهى إلى أن الكتابين الأولين مليئان بالخرافات التي تتناقض مع بدهيات العلم، وأن القرآن الكريم مطابق لكل ما وصل إليه علم صحيح بل سابق له.
وأسلم.
وأسلم. وعلى هذا الغرار الذين أسلموا في الغرب ويسلمون هم قادة الفكر والرأي وهم أصحاب التخصص الكبير والمتقنون له. حتى إنه قرأت مرة إنه أحد علماء الجيولوجيا الألمان أسلم بسبب موقف عجيب جدا. كان في مطار من المطارات وشاب مسلم ابتسم له وأعطاه نسخة من القرآن الكريم، ترجمة للقرآن الكريم. قال فأنا بطبيعتي رجل حي، قلت أخذها وألقيها في أقرب سلة مهملات تلقاني لكن لا أحرجها يعني. قال فنسيتها حتى صعدت إلى الطائرة، ودفعني الملل إلى أن أقلب في صفحات هذا الكتاب، يعني باعتباره كتابا من الكتب، والرجل لم يكن مؤمنا كما يقوله على لساني بخرافات الكتب الدينية. قال فتحت فوقعت عيني على صورة من هذا الكتاب تحكي قصة فتية ألجأهم أهل الكفر المخالفون لهم إلى كهف صغير وظلوا فيه 300 سنة و9 سنين. هو بتاع بيولوجي بتاع أحياء فمشغول بقضايا تخصصه. قال وجدت الرواية تقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قلت لابد من هذا، ممتاز، هذا صحيح، وإلا تتحلل أجساد وما تأكلها الأرض، قرحة الفراش وبعدين تحلل وكلام. فالشمس بتدخل وما تجيش عليهم مباشرة حتى لا تؤذيه، لكن بتطهر المكان وبيتقلبوا حتى لا تأخذهم قرحة الفراش. بميزان الأحياء ده ممتاز. قال وجاء عند الكلب، قال وكلبهم باسطهم ذراعي بالوسيط. ازاي الكلب مش بتقلب زيه؟ يعني ليه هو بيقلبهم ذات اليمين ذات الشمال والكلب لا يقلب؟ ما المفروض الكلب يقلب هو كمان وإلا تأكله الأرض. طب اللي عرف المعلومة الأولى، اللي عرف المعلومة الأولى وقلب البشر، غابت عنه المعلومة الثانية فلم يقلب الكلب؟ هذا موضوع يحتاج إلى نظر. فعاد الرجل وظل يبحث، فاكتشف أنه الكلب لديه نوع من الغدد تحت الجلد تفرز ما دام حيا مادة مضادة للتحلل. فما دام على قيد الحياة حتى لو قعد 300 سنة مش هيتحلل، فمش محتاج يتقلب ذات اليمين وذات الشمال. فأسلم الرجل. يعني ما عرض القرآن على صاحب علم وصاحب اختصاص إلا وجد فيه ما يسبق زمانه في هذا الاختصاص. وعليه فالقرآن الكريم كتاب هداية لا للبشر فقط ولا للعرب فقط، وإنما للخلق جميعا عربا وعجما.
هذا نص القرآن.
أيوة طبعا. أيه؟
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل.
نعم صحيح صحيح.
فخص أهل العلم منهم.
نعم.
إحنا في الحقيقة الوقت بقي دقائق معدودة، يعني شيخنا الشيخ محمد، القرآن الكريم تحدى الجميع، والتحديات كثيرة جدا جدا في القرآن، ومع ذلك حتى هذه اللحظة يعني لم نجد من يعني يستطيع أن يجد عيبا أو خللا أو ما شابه ذلك يعني في القرآن الكريم، حاشا وكلا. كيف ترى هذا الأمر؟
أولا القرآن الكريم بدأ ونزل معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لكن هو كتاب هداية وهو كتاب للتلاوة وأخذ البركة تحصيل الثواب ويستشفى به.
نعم.
القرآن الكريم شفاء.
نعم.
حديث البخاري داوى به الصحابي من السم. وضع يده وتمتم فبرئ الرجل في حديث إن زعيم القوم سليم
صحيح
أي لديغ. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شارطهم على قطيع من غنم فتحرج الصحابة وتأثموا من أن يأكلوا من هذا الغنم وقالوا أخذت أجرا على كتاب الله. لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله بماذا رقيت ماذا تلوت
سيدنا أبو سعيد الخدري نعم
قال والذي بعثك بالحق ما زدت على أم الكتاب
صحيح.
ضرب على صدره وقال من أدراك أنها رقية
نعم.
لكن هذا كله موجود موجود من يتلو القرآن موجود من يتعبد بالقرآن ومن يستشفي بالقرآن ولكن القرآن الكريم أيضا كتاب حكم هو كتاب قضاء. القرآن الكريم نزل ليس للمآتم يتلى في المآتم إذا مثل الآن أصبح عندنا شيخ سلامة أنا هسأل سؤال لو أنت دخلت شارع في مصر تحديدا أو دخلت عمارة وسمعت القرآن الكريم يبقى إيه اللي حصل
لا إله إلا الله مين اللي مات
في حد مات هو كده
صحيح.
وفي الصبح استباحة يعني حاجة استباحة كده
محلات
يعني في كده عجل لكن القرآن الكريم ده كتاب حكم ده كتاب فصل يرجع إليه ويتحكم إليه وهذه مهمة القرآن الكريم فهو
نعم.
فهو دستورنا لما نقول القرآن الكريم دستورنا نحن نعي ما نقول ومع الأسف يعطونا القداسة للدساتير والدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ شريعة إسلامية لكن لما كنا في البرلمان كان كله شيء يتكلم في القوانين كانش يتكلم أو في الشريعة فيقول له حاتم عبد العظيم دكتور حاتم أستاذ القانون الدستوري يقولون يا أخواننا لا هو فعلا قانون دستوري لأنه أستاذ شريعة هو القانون الدستوري الحقيقي هي الشريعة الإسلامية
صحيح.
فيقولون الدساتير لا تمس
أيوة.
وإنما تعدل القوانين حرامية نصابين وعند القرآن يقول لك نصه نزل من 1400 سنة فالدستور الذي لا يمس هو القرآن الكريم
نعم.
وهو الذي ينبغي أن تظل مظلته حاكمة للفرد والإنسان والأسرة والمجتمع
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
بس موضوع الأعجاز أنا شغل بالي فترة طويلة وحاولت أن أعمل سلسلة محاضرات الأعجاز وكان في رأسي أن ألقي 5-6 محاضرات من الله علي ب304 محاضرات في وجوه الأعجاز ولم أنتهي منه بعد
الله أكبر
إن تحدثنا عن الإعجاز فأنت لست أمام كتاب معجز ده وجوه الإعجاز فيه لا تحصى
صحيح
أنا هكتفي بس بإشارة بسيطة جدا لوجه يعني قد لا يفطن إليه الكثير من الناس القرآن نزل بلغة من؟
العرب
العرب هل كان العرب دولة؟
كلا
لا طبعا
هل كان لهم لغة تجمعهم؟
لهجات عديدة
اللهجات العربية كل اللفظ واحد وقد يستخدمه بطن بمعنى وبطن آخر بمعنى
أي نعم صحيح
فأصبح اللسان العربي ألسن ألسن ولم يعرف في تاريخ العرب من سعى لجمع هذه الألسن
الله أكبر
قط عربي يحدث العربي لا يفهم لغته العربي
نعم صحيح
وقد يفهمها عكس معناها اللفظ واحد خالد بن الوليد في إحدى الغزوات لما يعني وقع في أيديهم بعض الأسرى فقال لأهل القبيلة المتاخمة لأرض المعركة قال أدفئوا أسراكم يرد أن يدفع عنهم أثر البرد قتلوهم بليل فلما أصبح قال أين الأسرى قال أدفئناهم
فهم أفئهم أدفئوهم
أدفئوا أسراكم يهتزوا عليهم لأن اللفظ عندهم هم عرب
نعم صحيح.
أهل لسان استخدمت بمعنى أجهزوا
نعم.
لا بمعنى أذهبوا أثر البرد
صحيح.
وقس على هذا اللفظ العربي واحد وإلى يوم الناس هذا يستخدم في أكثر من استخدام
نعم نعم
لا يوجد كتاب يجمع ألسنة العرب إلى القرآن
الله
كيف جمع الألسن هذا من أخطر وجوه الإعجاز
نعم سبحان الله
والناس عنه في غيبة
نعم صحيح
اللفظ واحد بطن استخدمه بمعنى وبطن آخر استخدم معنى آخر القرآن في قراءات العشرة لما ترجع إليها وتجمعها تجد كل الألفاظ التي استخدمها القرآن الكريم ذكر لنا اللفظ بعدة وجوه كل وجه استخدم عند بطن بطول العرب
الله أكبر هذا إعجاز أخ
توحد اللسان العربي
نعم صحيح
يعني أضرب مثال واحد بس هختم
الوقت
خلاص لما يقول تعالى كلمة عتية، إيه معنى عتية؟
عتية
قريش
كبد عتية
شديد.
قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان.
ماليش علاقة بالسن،
واضح دي.
هزيل
تستخدم نفس كلمة عتي، تقول فلان عتي بلغ به من كبر العمر والسن أن تساقط لحمه فالتصق جلده بعض. طب هذا لسان عربي، هذا لسان عربي، واللفظة واحدة. القرآن يستخدم الكلمة في موضعين، في موضع بلسان قريش وفي موضع بلسان هزيل، حتى ده في سورة واحدة.
أيوة أيوة.
في نفس السورة. واخد بالك معي؟ نبي الله زكريا يقول له قد بلغت من الكبر عتي. وفي الموضع الآخر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. وفي الموضعين قرأت بنفس القراءتين عتي وعتي. لكن أين الخلاف؟ لا خلاف في المعنى غير استعمال العرب للفظ.
نعم، جزاكم الله خير.
فعلمت قريش ما عند هزيل، وعلمت هزيل ما عند قريش، وبهذا جمع القرآن ألسنة العرب جميعها على لسان واحد هو القرآن.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والشكر لحضراتكم أيضا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.